وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنختم الليلة إن شاء الله تعالى تفسير سورة عبثة، وهي كما تقدم سورة مكية، وآياتها 42، وقد بلغنا منها إلى الآية 32 متاعا لكم ولأنعامكم. ونبدأ من قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، إلى نهاية السورة إن شاء الله. يقول رب العالمين: فإذا جاءت الصاخة، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، فهي الصاخة وهي الطامة الكبرى وهي القارعة وهي الحاقة. وليوم القيامة أسماء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء تدل على بعض ما يقع في ذلك اليوم. ولهذا فلا بد من التأمل لهذه الألفاظ وما تدل عليه من معاني. فالصاخة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذر عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، أو حتى تكاد تصمها. والمقصود أن الصاخة من أسماء يوم القيامة، وقد عرفنا ما ذكره أهل العلم في تفسير تلك الكلمة. والظاهر أن أقربها ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى، من أنها سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها. ففي ذلك اليوم يسمع الناس من الأصوات ما لا عهد لهم به قبل ذلك، فتصخ هذه الأصوات أسماعهم، ولذلك سميت هذه، أو سمي يوم القيامة بالصاخة. فإذا جاءت الصاخة، ثم بين الله سبحانه ما الذي يحصل في ذلك اليوم، فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي هذا المقام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طيب يحسن بنا أن نقرأه بألفاظه. وكنت قد أشرت إلى المجلد 16 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا المجلد الذي يتناول أو الذي فيه تفسيره لقصار السور. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتعرض بالتفسير لكل ما في هذه السور من آيات، وإنما جمعوا ما وقعوا عليه من كلامه، فتجده يفسر موضعا أو موضعين أو آية أو آيتين، وأحيانا يحصلون على تفسيره لسورة كاملة كما مر بنا في بعض السور أننا وجدناه له كلام في تفسير السورة بكاملها. أما في هذه السورة بالذات فوجدتهم، وقد يسألني سائل من الذين وجدتهم، وجدتهم أي الذين جمعوا هذه الفتاوى. فهذه الفتاوى لم يكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنفسه، أي هو لم يؤلف كتابا اسمه مجموع الفتاوى، وإنما واضح من عنوان هذا الكتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جمع لبعض أهل العلم وطلبة العلم. وفعلا قد قام بعض أهل العلم بجمع هذه الفتاوى حيث طافوا الأرض، طافوا البلاد التي تيسرت لهم من العالم، وجمعوا كل ما حصلوا عليه مما صحت نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووضعوه في هذا المجموع المبارك. وقد اجتمع لهم كم كبير من فتاواه وكتبه ورسائله، لما طبعت وقعت في 37 مجلدا، فمجموع الفتاوى يقع في طبع في 37 مجلدا، منها مجلدان 36 أو 36 37، هذان المجلدان فهارس، فيعتبر ما يعني مجموع الفتاوى في 35 مجلدا، وأما المجلد 36 37 فهي فهارس كما بينت آنفا. ففي المجلد 16 بداية من تفسير سورة الزمر إلى تفسير آخر المصحف. والمقصود أن طبعا واحد يقول إذا كان قبل هذا المجلد كان المجلدات السابقة عليه أيضا في التفسير. نعم فعلا وقع التفسير في 3 مجلدات، يعني المجلد 14 15 16. طبعا معناه أن هذا لا يحتوي على تفسير القرآن كله، ولكن ما عثروا عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إيش؟ في تفسير كتاب الله مما حصلوا عليه. وقبل أن أبدأ في قراءة كلامه هي فرصة لإصلاح خطأ وقع في الدرس الماضي، وهو فقط في نسبة الكتاب، لأن يمكن بعض إخواني انصرف قبل أن أذكر الصواب. بالنسبة لكتاب عمدة الأحكام كنت قد ذكرت في الدرس الماضي أنه لابن دقيق العيد، لا هذا الكتاب شرحه لابن دقيق العيد، يعني ابن دقيق العيد هو الشارح، حيث شرح كتاب عمدة الأحكام. أما عمدة الأحكام نفسه فهو للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عمدة الأحكام نفسه هو للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقلت إن هذا الكتاب إيش موضوعه؟ جمع أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان، وقد اشتمل الكتاب على 500 حديث. اشتمل هذا، طبعا الذي يحفظ هذا الكتاب يكون قد أسس أساسا طيبا لأحاديث الأحكام، يكون قد أسس أساسا طيبا. لا يعني أنه حفظ كل أحاديث الأحكام، ولكن عندما يحفظ 500 حديث هي من أحاديث الأحكام وهي في الصحيحين، هذه فائدة كبيرة جدا. فالإصلاح الذي نريد أن نصلحه هو الآتي: أن كتاب عمدة الأحكام إنما هو للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وأن ابن دقيق العيد رحمه الله إنما قام بإيش؟ بشرحه. قلت في نهاية الدرس الماضي إن الشرح هو العدة. لا، الشرح ما هو العدة، العدة شرح العمدة هذا كتاب في الفقه، هذا كتاب في الفقه، وهنا تشابه، هنا تشابه. فالعدة شرح العمدة هذا كتاب فقهي، أما شرح عمدة الأحكام فهذا كتاب إيش؟ هذا كتاب حديثي. يعني نفرق بين العدة شرح العمدة وبين شرح العلامة ابن دقيق العيد على كتاب عمدة الأحكام. طيب، ما هو الصواب في اسم كتاب ابن دقيق العيد؟ كتاب ابن دقيق العيد اسمه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. واضح؟ كتاب ابن دقيق العيد اسمه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. فهذا كتاب ابن دقيق العيد الذي يشرح فيه 500 حديث في الأحكام في الصحيحين أو من الصحيحين، وهذا الكتاب المشروح هو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أما العدة شرح العمدة فهذا موضوع آخر، فهو كتاب فقه عبارة عن شرح لمتن فقهي في فقه الحنابلة. وطبعا في تشابه هو السبب في الخلق، أن كتاب العمدة، أن كتاب العدة شرح العمدة هو لبهاء الدين المقدسي، يشرح فيه كتابا لابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني. إذن العمدة في الفقه، عمدة العمدة في الفقه الحنبلي هذا كتاب لمن؟ لابن قدامة الذي هو صاحب كتاب المغني. نعم، فصاحب كتاب المغني له متن فقهي مختصر في الفقه الحنبلي اسمه العمدة، اسمه العمدة. فهذا متن فقهي قام بهاء الدين المقدسي بشرحه في كتابه العدة. إذن عندنا كتابان منفصلان تماما: العدة شرح العمدة هذا كتاب في الفقه الحنبلي، وأما إحكام الأحكام شرع عمدة شرح عمدة الأحكام فهذا كتاب حديثي. والعمدة عمدة الأحكام هو كتاب جمع الأحاديث التي في الأحكام المتفق عليها، وعدتها 500 حديث. نعم، 500 حديث كلها في الأحكام وكلها في الصحيحين. هذا هو الإصلاح الذي أردت أن أنبه عليه، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ممن كان حضر لئلا ينقل عني ما قلته في الدرس الماضي. فكتابنا المقصود هو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وقد شرحه العلامة ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام. إذن نواصل الآن إن شاء الله بعد إصلاح هذا الخطأ، نواصل ما نحن بصدده من الكلام على قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نلاحظ الترتيب: يوم يفر المرء من أخيه وأمه. الله، سبحان الله، من الأقرب، الأخ ولا الأم؟ الأم أقرب طبعا، والأب، الأم والأب أقرب من الأخ، والزوجة والأولاد. الزوجة والأولاد أقرب للإنسان. إذن نلاحظ هنا أنه بدأ بالأخ ثم انتقل الكلام إلى الأب والأم ثم انتقل الكلام إلى الزوجة والأولاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى نعرف فقه وعلمه رحمه الله، يقول: فصل. ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لما ابتدأ بالأخ؟ لما ابتدأ بالأخ؟ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم. لما ابتدأ بالأخ؟ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم. قال: فلما سئلت عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه. إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه، فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى، أو فتارة نعم يقتضى الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى. وهنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى، لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء. فلو ذكر الأقرب أولا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة. يعني لو قال الله: يوم يفر المرء من بنيه، ما خلاص، مدام فر من أولاده لا شك أنه سيفر من كل الناس، فلا حاجة بعد ذلك في ذكر غيرهم، لا حاجة بعد ذلك في ذكر غيرهم. قال: فلو ذكر الأقرب أولا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة، فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. ولما حصل للمستمع ولما حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة، ولما حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة، فابتدأ بنفي الأبعد منتقلا منه إلى الأقرب. فقيل أولا: يوم يفر المرء من أخيه، فعلم أن ثم شدة توجب ذلك. وقد يجوز أن يفر من غيره ويجوز أن لا يفر، يمكن يهرب من أخوه لكن لما يشوف أمه وأبوه يحن شوية فما يهربش. إذن ذكر الأبعد وهو الأخ. فقيل أولا: يوم يفر المرء من أخيه، فعلم أن ثم شدة توجب ذلك. وقد يجوز أن يفر من غيره ويجوز أن لا يفر. فقيل: وأمه وأبيه، فعلم أن الشدة أكبر من ذلك بحيث توجب الفرار من الأبوين. ثم قيل: وصاحبته وبنيه، فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار. ثم قيل: وصاحبته وبنيه، فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر منهم إلا في غاية الشدة، وهي الزوجة والبنون. ولفظ صاحبته أحسن من زوجته، قد تكون زوجة ولكنها ليست صاحبة، قد تكون زوجة ولكنها ليست صاحبة. فبعض الناس قد يكون متزوجا بامرأة قد لا يرتضي خلقها أو قد لا يرتضي معاملتها معه فلا يتخذها صاحبة له، فلفظة الصاحبة لا شك أنه أبلغ من لفظ الزوجة. فهو متزوج بها وهو كذلك يحبها، هو متزوج بها وهو كذلك يحبها بحيث اتخذها صاحبة له فهي زوجه التي يحبها والتي يودها فهي صاحبته، ومع ذلك في ذلك اليوم من شدة الكرب يفر حتى منها، يفر حتى منها. هذا هو كلامه رحمه الله، كلام طيب، كلام جيد، كلام يدل على أنه ينظر في كتاب الله لا كنظراتنا، ويتأمل لا كتأملنا العابر السريع. فكلام الله كله عبر، وكلام الله كله حكم في غاية من الفصاحة، فترتيبه في غاية الإحكام والإتقان، وكل كلمة وكل حرف لها معنى، كل حرف وضع في مكانه وكل كلمة وضعت في مكانها. فخير الكلام كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وله تتمة بحث. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عرف طريقته في الكتابة أو في الكلام يعرف أنه يستقصي، يعرف أنه يستقصي المسألة، يعني إذا تناول مسألة فإنه لا يتركها حتى يفرغ منها. فله بعد ذلك كلام يتعلق بنفس القضية، وهي مسألة أن المقام أنه يبدأ في كل موضع ما يقتضيه المقام أو ما يناسب المقام، فتناول أمثلة أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى فيها أيضا البداءة بأمور لأسباب تقتضي ذلك، خاصة في المعطوفات بالواو أو بأو. فتكلم كلاما بعد ذلك عن مثل قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو كسوتهم، وكذلك تكلم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، كذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يعني تناول الآيات التي هي شبيهة بهذا الموضع، فيها البداءة بشيء لعلة ولسبب يقتضي ذلك. هذا كلامه رحمه الله، له بحث طويل يعني يقع في حوالي 6 صفحات تقريبا، إنما يعنينا من بحثه هذه الكلمات لأنها هي السبب في البحث، لأنها هي السبب في البحث. يعني هو ابتداء سئل عن قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما بدأ بالأبعد وعادة العرب أن يبدأ بالأهم، فأجاب بهذه الإجابة الطيبة، وأن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه، فبدأ هنا بالأخ وهو الأبعد. هذا من أجل أن تستشعر أنت شدة الموقف، فإذا هرب من أخيه الله أعلم لعله لو رأى والديه يحن ولا يهرب، فإذا علم أنه يفر أيضا من أمه وأبيه عرفنا أن الأمر أشد من ذلك. ثم إذا عرفنا أنه فر ممن لا يفر منهم، وهي الزوجة والأولاد. ولذلك قلت لإخواني أيام الزلزلة إن بعض النسوة طلبت الطلاق من زوجها بسبب فراره يوم الزلزلة وتركها هي بالمكان، فهي تبحث عنه في شقة وهو في الشارع. فبعض النسوة وقع في نفسها، يعني لأن زوجها كما ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية فر ممن لا يفر منهم، نعم فر ممن، يعني أنه في لحظة الشدة فر حتى من زوجته، فر حتى من أولاده. فكل واحد كان يقول نفسي نفسي، وهذا في زلزلة بسيطة، هذا في هزة أرضية بسيطة. أما في ذلك اليوم فإن أقرب الأقربين ينشغل عن أقرب الأقربين، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وإذا عرفت أن الله سبحانه ذكر السبب لماذا يفر الإنسان من أقرب الأقربين، لأنه يجد نفسه محملا بما يشغله عن كل أحد، يجد نفسه قادما على أمر عظيم لا يفكر وقتها إلا في النجاة بنفسه. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين أن الخلائق مع اشتداد الكرب في الموقف وهم يريدون أن يفضل الموقف، يعني الناس من شدة الكرب يوم القيامة حتى بعد أن يتم القضاء بين الخلائق، وحتى بعد أن يعرف أهل الجنة أنهم إلى الجنة، وحتى بعد أن يعرف أهل النار أنهم إلى النار، من شدة الموقف ومن شدة الكرب الناس تريد أن يفضل الموقف، أن ينتهي هذا الموقف الذي هم فيه وهو المحشر، وهو المحشر، فيفزعون إلى أنبياء الله ورسله، يذهبون إلى آدم عليه السلام: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده، ويذكرون كل نبي وكل رسول بما له من فضل: يا آدم أنت أبو البشر وخلقك بيده ونفخ فيك من روحي وما إلى ذلك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نوح عليه السلام: يا نوح لك ولك من الفضل ولك ولك من الكرامة، وقد دعوت الله فاستجاب الله لك، قلت إني مغلوب فانتصر، وربنا استجاب وفجر الأرض عيونا وأنزل الماء من السماء، فأنت مجاب الدعوة، اسأل الله أن يفض الموقف وأن يفض الخلائق كلا إلى مكانه. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ويذهبون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يصلون إلى موسى عليه السلام، وحتى يصلون إلى عيسى عليه السلام، والكل يقول نفسي نفسي. الأنبياء يقولون نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأنبياء يقولون نفسي نفسي، وفي النهاية يأتون رسولنا صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يلجأ إلى الله وأن يفزع إليه، فيقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: أنا لها أنا لها. وهذا المقام المحمود الذي نسأله في كل صلاة بعد الأذان وضعته مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، فهنا كما قال صلوات الله وسلامه عليه: واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم، صلوات الله وسلامه عليه، وهو كذلك كما كان يرجو، فالله سبحانه جعل له تلك الدرجة العالية وذلك المقام المحمود، فيسجد صلوات الله وسلامه عليه سجدة لربه، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه بما شاء من المحامد وبما شاء من التسبيح والتكبير والتهليل بما لم يفتح على أحد قبله به، حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى، يدعو الله أن يقضي أن يفصل بين الخلائق، وأن يعني يفض هذا الموقف العظيم الرهيب فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، ويأخذ كل إلى سبيله وإلى مكانه. وبعدها تبدأ طبعا كما تعرفون الشفاعات المختلفة. أما الشفاعة الكبرى وهي هذه هي الشفاعة الكبرى، فلا يشاركه فيها صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء ولا من الرسل، فهذه الشفاعة الكبرى خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية أنواع الشفاعات فإنه يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع المؤمنون يشفعون، والله سبحانه يرضى شفاعة من يشاء. ولا يمكن هنا أن يعرف إنسان يقبل الله شفاعته ولا يقبل، فالله سبحانه لا يشفع إلا يعني عنده إلا من أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يشفع إلا من أذن الله له، وإذا أذن له في الشفاعة فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا الأمر في علم الغيب، في علم الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هو في شغل شاغل عن غيره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهذا يشبه الحديث الذي فيه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الإنسان يأتي يوم القيامة ما عليه لا ملابس ولا في رجليه نعل ولا شبشب ولا حذاء ولا شيء، الكل. واحد يقول يعني حتى البيه والباشا، حتى البيه والباشا. طيب والوزير؟ لا برضه والوزير. طيب ورئيس الوزراء برضه زيهم. ولا بدلة؟ لا ما في بدلة. ولا كرافتة؟ لا ما في ولا كرافتة. طيب ولا شراب ولا أي حاجة خالص. يحشر الناس وكل الناس. طيب الملوك والرؤساء برضو كذلك، كله ما في أحد يكون عليه شيء. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختولين، يعني مش مطهرين. كل إنسان يعود إلى أصله كما خرج من بطن أمه. يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال لها: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. من هذا الذي سيفكر أن ينظر؟ من عن يمينه ومن عن شماله؟ لن يفكر أحد وقتها في شيء مما أخبرت به وكتب في الصحف. يوم الزلزلة خرج بعض النسوة من بيوتهن عرايا أو شبه عرايا، فكان الشباب الذي يتصف بالفسق والفجور أصلا يقوم بستر هؤلاء النسوة. خلاص الناس انشغلوا بما هو أعظم. فهذه المرأة التي لعله كان يسعى لكي يتربص لها لينظر إلى شيء من بدنها، في ذلك الموقف العظيم، في ذلك الخطب الجليل، إذا بأفجر الفاجرين يسعى لستر الحرمات، إذا بأفسخ الفاسقين يبحث عن بطانية يغطي بها جارته. موقف خطير، جلل، خطب، ما أحد كان يتصور ذلك. ما يفكر أحد في تلك اللحظات التي يرى أن الموت قريب منها فيه إلا في النجاة، إلا في أن يرتبط بالله، إلا أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فسيكون الرجال عرايا والنساء عرايا، ولكن من هذا الذي يمكن أن يفكر في تلك اللحظات أن ينظر عن يمينه أو أن ينظر عن شماله أو أن ينظر أمامه أو أن ينظر خلفه؟ إنه منشغل بنجاة نفسه إنه لا يفكر في شيء إلا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من هول ذلك الموقف الذي لم يشهده قبل ذلك أبدا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يفكر الأنبياء إلا في النجاة، لا يفكر الرسل إلا في النجاة، فكيف بعامة الناس؟ كيف بعامة الناس؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وينتهي هذا الموقف الصاخة، ذلك الموقف العظيم ينتهي بالفصل، ولذلك سمي بيوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يفصل بين الخلائق، فتنتهي هذه الأحداث وينتهي ذلك الموقف بالآتي: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الناس يومها واحد من اثنين، الناس يومها واحد من اثنين: إما من أهل الجنة وهم السعداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما من أهل النار وهم الأشقياء التعسى، نعوذ بالله أن نكون منهم. فأهل الجنة يظهر على وجوههم السعادة، ويظهر على وجوههم الفرح، ويظهر على وجوههم البشر، تعرف في وجهه أنه في خير بدون أن يتكلم. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فأنت تعرف أن النعمة والرضا في وجهه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم راضون عما أثابهم الله به، ويظهر على وجوههم الفرح والبشر والسعادة لأنهم فازوا. فقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز المبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي مسرورة، نعم، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، وذلك واضح من قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، أسفر أي ظهر نوره وضوءه، نعم، فظهور النور هو السفور. ولذلك المرأة التي تظهر وجهها يقال إنها امرأة سافرة، أي أظهرت زينتها ونضارتها للناس. فالمقصود هنا وجوه يومئذ مسفرة مستنيرة، قال أي مستنيرة ضاحكة مستبشرة، أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، فلست محتاجا إلى أن تعرف ما آل إليه لأنك ترى ذلك في وجهه والعياذ بالله. وجوه يومئذ عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها وتغشاها قترة، أي سواد، نعم، أي يعلوها وتغشاها قترة أو سواد. وهذا يشبه قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهنا لا شك أن العرب ما زالوا يستعملون هذه العبارات، حتى بعد تغير اللسان العربي، لكن ما زلنا نسمع هذه العبارات عندما يعني يسر أحدنا بموقف من شخص في حقه يقول له بيض الله وجهك، أي الناس تفهم هذه المعاني وتعرف هذه الألفاظ، فهنالك يبيض الله وجوه أهل الجنة ويسود الله وجوه أهل النار. ونحن في الدنيا وأحكام الدنيا لا شك أنها تختلف عن أحكام الآخرة، يعني أحكام الآخرة هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهناك حياة أخرى فيها من السنن ما يختلف تماما عن السنن التي نعادها، يعني القوانين والسنن الكونية التي تحكم الآخرة غير القوانين والسنن الكونية التي تحكم الدنيا، ومع ذلك نحن في الدنيا نعرف هذا الكلام. قد يكون الإنسان من جهة البشرة من أبيض الناس بشرة، ولكنه في مواقف معينة كان يخلع مثلا ملك من عرشه، يقولون رأينا وجهه في غاية السواد، هذا صحيح مع أنه من أبيض الناس بشرة، لكن لما زال عنه ملكه وتعرض لذلك الموقف الذي هزه ظهر هذا على وجهه برغم أن بشرته بيضاء، لكن يقولون وجدنا وجهه وقد اسود إلى النهاية، سبحان الله، إذن ما هو بلون البشرة. وفي المقابل قد ترى الإنسان أسمر البشرة أو أسود البشرة، ولكنه في موطن فرح أو في موطن سرور تراه يتهلل وجهه ويبرق مع أنه أسمر أو أسود البشرة، ما هو بلون البشرة. فالسواد والبياض هنا في الدنيا نحن نعرف أن الإنسان يتعرض من المواقف ما يظهر على وجهه بغض النظر عن لون بشرته وعن لون جلده، فليس المقصود في هذا المقام لون البشرة والجلد، ولكن فعلا ولو كانوا ممن خلقوا ببشرة بيضاء فإن الله يسود وجوههم يوم القيامة ما داموا كفارا، وإن كان الله قد خلقهم ببشرة سوداء وهم من أهل الجنة فإن الله يبيض وجوههم يوم القيامة، هذا ما عنده علاقة بلون بشرة الإنسان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، تبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية، وكل بحسبه، وما من موحد إلا وله نصيب من البياض، ما من موحد إلا وله نصيب من البياض، فيوم تبيض وجوه لا شك أنها وجوه الموحدين، ويوم تسود وجوه لا شك أنها وجوه الكافرين المشركين، ولكن ما نشك أيضا في أن الله كما فاوت في الدنيا بين المؤمنين في الإيمان فإنه يفاوت بينهم في كل ما يترتب على ذلك، فمن ذلك تبييض الوجوه، فكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ازداد بياض وجهه والعكس بالعكس. أخونا أحمد ساري يخرج لأهله، أخونا أحمد ساري يخرج لأهله. وجوه يومئذ عليها، نعم، وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يظهر ذلك على الوجه دون أن يتكلم الإنسان. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يقول الحافظ ابن كثير أن يعلوها وتغشاها قترة أي سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فالكفر أصله في القلب، وما يترتب على كفر القلب إنما هو الفجور في العمل. نعم، الكفر الذي أصله في القلب يظهر ذلك على الإنسان في أعماله، فلذلك لا يكون الكافر إلا فاجرا، لا يكون الكافر إلا فاجرا، وهذا ليس بميزان الناس وإنما هو بميزان الله تبارك وتعالى. فالناس عندهم يقول لك فلان ده صحيح كافر، ولكن في حاله